نستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخلقه خليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم إلى يوم التسليم الكثير. أما بعد، في لو سمعنا هذه الآية التي كانت من ختام ونهاية سورة الحجر وبداية سورة مكة. الحقيقة متبدل آيات سورة الحجر دارت حول قصة الحجر وما حولها، لكن ختمت الآيات بهذا البناء الدقيق حول كتاب ربنا. هنا قال تعالى: لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والنبي فسرها بفاتحة، قال هي السبع المثاني من القرآن العظيم. صحيح السياق أن السبع المثاني هي الفاتحة والقرآن العظيم هو سائر القرآن، لكن النبي حملها على فتحة ليعلمنا أن هذه الفاتحة قد أجملت ما في كتاب الله. فقضايا المصحف تدور حول ثلاثة أصول: العقائد والإيمانيات، وجمعتها الفاتحة في ثلاثة آيات: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم. بسطها يجمع كل الإيمانيات في القرآن. الأصل الثاني العبادة: إياك نعبد وإياك نستعين، آية عبد. الأصل الثالث القصص القرآني كله، سواء أحوال الصالحين وأحوال المرسلين. وجمعت الثلاثات الأخيرة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه السبع مثال. ولم يأذن الله عز وجل بسورة يجعل تلاوتها فريضة إلا الفاتحة. سبع مثال. وقيل المثاني التي تنتقل منها المعاني من معنى لمعنى بسنين يتابع لها. والبحث الحقيقي في هذا الكتاب سجل هذا كله. بل يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه: لو اردت ان اوقر 70 بعيرا في ام الكتاب لفعلت. لو اردت ان احمل 70 جمل كتب في تفسير فتحة الكتاب وحدها لفعلت. فان كان علم علي في الفاتحه يحمل 70 جمل، علم وخير الصحابة يحمل كام؟ ابن القيم رحمه الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين لوحدها ألف فيها كتاب 3 مجلدات، مدار السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. 3 مجلدات كلها في معنى إياك نعبد وإياك نستعين وغيره. لكن أنا أكتفي بآية الحمد لأن لها ارتباط كبير جدا بسورة الأنعام. ورب العباد في سورة الأنعام إن شئت تقول مدار السورة من أولها لآخرها على جزء من آية: أفمن يخلق كمن لا يخلق. نهاية السورة وبداية السورة بل لآخر السورة الحديث يدور حول هذا المعنى، لأن هذا الجانب الحقيقي إخواني جانب المادة التي يعز على العقل أن ينازع فيه. الناس تنازع في معنويات كثيرة، لكن في المحسوسات يصعب النزاع. والآن تحدثنا عن هذا: ولقد يعني أفمن يخلق كمن لا يخلق. من يستطيع أن ينازع الله في نعمه؟ ولذلك السورة تحكي لنا بعض النعم ثم تغير بعض الأحكام، ثم تعول النعم مرة أخرى، ثم تحكي بعض العام، ثم تعول النعم مرة أخرى، حتى يبين لنا أن كل نعمة أسبرها علينا خلق من خلقه، ولا سبيل للخلق في خلقها ولا إيجادها. أين قدرة الإنسان على الإبداع في الخلق بجانب خلق الله عز وجل؟ نعم، إحنا يعني نفرح قوي أن ربنا منع أن ناخذ فكرة من خلق الله ونعمل عليها يا سلام مخلوق صغير، أما بلاش مخلوق، مصنوع صغير، ونبقى فرحانين جدا جدا إن إحنا أبدعنا وصنعنا شيء. لكن هذا المصنوع أولا فكرته كله قامت على مخلوق من خلق الله، ما في مصنوع عندنا جديد من تأليفنا، لكن مكتشفات في خلق ربنا واحنا نزلنا عليه. أين إبداعها مهما عظم من إبداع الله في خلقه؟ امسك يا مخلوق، رب العباد خلقه، سترى فيه قمة الإبداع. وإلى أقرب شيء إلينا أنفسنا، كم أبدع الله في خلقنا، مش في عضو، في كل عضو فينا. خلق العين مش إبداع؟ ولا مش إبداع؟ هل تستطيع بشيء مجتمع تعمل عين؟ إخواننا المسألة ما تفكر القدس ظاهرها سائل مية، كيف ترى؟ كيف تبصر؟ كيف تميز الأشياء؟ الباحث فيها يذهل. كيف خلق العدسات والقرنية والشبكية ورتب الكلام ده ترتيب؟ الدرس لهذه القضية وحدها يحار عقله. ده أنا بضرب مثال بس، لكن تخيل إن أي عضو جسم، القلب عبارة عن عضلة، عضلة، الضخ، الدماغ، مضخة، المضخة، أي مضخة نستعمل منها مخ الماء توصلها فين؟ 5-6 متر. تخيل مضخة القلب دي بتضخ الدماغ في جسم الإنسان كله، والدارس لجسم الإنسان يفاجئ إن الشرايين الأولى دي عبارة عن غابة، غابة مواسير. عارف المواسير؟ إيه مواسير؟ بس مواسير مش مواسير مجال، وإن سميت مجازا مجال لأن يمتلئ فيها الدماغ. لو حصلنا شرايين بني آدم بس وأوردته وبسطناها من بعضها عملناها في خط واحد، مسؤول واحد، الكبير والأصغر والأصغر لغاية ما توصل لأصغر حاجة. علماء الطب قالوا هذه الشرايين في جسم الإنسان لو بسطناها في شرايين واحد هتلف الكرة الأرضية 6 مرات. تخيل طول شرايينك اللي في جسمك تلف الكرة الأرضية 6 مرات. المضخة اللي قد الكفة دي تضخ الدم في المسافة دي كلها وتسحبها كم مرة في الدقيقة؟ 90 مرة. 90 مرة في الدقيقة واحدة. وزي في قلبك ليش شغال؟ يعني أنا عايزين نحط الترسام على ضمن نسمع خطوط قلب شغال 24 ساعة في 24 ساعة، أنت نايم وهو شغال، أنت صاحي وهو شغال، أنت مشغول وهو شغال. نعم، من يملك خلقه؟ من يملك خلقه؟ قبل ما يصدر النعم قال أتى أمر الله فلا تستعجل. إيه أمر الله؟ أوامر له كل أوامر، لكن هو قصد أمر بعيد، أمر قدره وجف به القدم، أمر القيام. إحنا ما خلقنا الدنيا، لكن خلقنا إلا رحل، الدنيا قنطرة فقط، فقط كما جاء في الحديث الدنيا قنطرة الآخر، كبري معمر من عاد في الآخر. في عاقل عند زرة عاقل يزع الكوبري الناس تمشي عليه ويا سلام كوبري ده فوق المية وفوق النهر والماء أحلى الإقامة على الكوبري والهواء العليل والماء من تحتينا يجري ها منين نبت كده لو فعلها واحد بما يسمو الناس يسموه ايه؟ انه عاقل ولا مجنون؟ ها؟ حد يقول ده عاقل؟ اللي يفعل هذا ويمنع الكوبري يبقى عاقل؟ كلنا عارفين بالخلق حياتنا الدنيا القطة اللي بنعبر منها من الاسد للابد ولا بد من عبور كلنا على الكوبري بنبني محدش عايز يمشي كلنا عايز يأمن على الكوبري ها يبقى نحن بنعمل زي ايه؟ عقل ولا جنون؟ اذا قلت عبد المؤمن الفعل يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع متاع معبر كوبري والمتاع مش الكوبري نفسه المتاع الزاد اللي نحتاجه اثناء عبور كوبري اللي عاد الكوبري اللي عايز ايه قد ايه اكل سندوتش هيعدي كوبري هيعدي مسألة بسيطة جدا وسهلة جدا وإن الدار الآخرة هي دار القرار وإن الآخرة هي دار القرار فإحنا ما خلقنا نستقر في الأرض لكن نستقر في الآخرة والمعبر هنعبره هنعبره وليس لنا اختيار فيه اللي مر ربنا ستر عليه مر واللي وقف هيدفعه الناس حتى مر ويدفعه بالناس حتى مر ليس لنا خيار إذا المرور قهري وانطواء الأجال اللي اختيار لنا فيه ليل ونهار ليل ونهار كل سنة عمرك ايه؟ أيام ولا كما قال حسن مصر عمر الإنسان أيام ولا ساعات وكما قال الشاعر دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق خمس ثواني يقول حسن مصري فإذا انطوى بعض انطوى بعضك كل ما انطوى سنة لنونا من أجل سنة متى انتهي المسألة بتاعت الله سبحانه وتعالى؟ ما في واحد فينا يعرف متى يموت ولا كيف يموت ولا أين يموت بل جعل الله عز وجل من الغيبات الخمسة التي لا أعلم غيرها غير الله سبحانه وتعالى قال تعالى وعند مفاتح الغيب سماه مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ومنها وما تدري نفس بأي أرض تموت هتموت إمتى وإزاي وفين ما في واحد يدري ندرك هذا معنى خطير فإن كانت الأجال مقدرة وأمر الله آتي آتي كيف لنا هي النفوس التي لذا هنا عبر تعبير دقيق لم يقل سيأتي أمر قال أتى أتى في علمه طب هذه القيامة قامت ما قامت طب ليه قال أتى يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وغيره عبر الله تعالى بالفعل الماضي على أمر المستقبل يدل على واحدة على أمرين الأمر الأول على وقوع الفعل لا محالة إذا ربنا قال أتى يبقى كتب الله إتيانه فقوله أتى أمر الله يعني قدر الله إتيانه ومضى به الأمر الأمر صدر خلاص إن القيامة جاية جاية فاستعمل الفعل الماضي ليدل على وقوع الفعل لا محالة ما في مفر أتى آت لا محالة لا مفر منه قال في الآية الأخرى إنما توعدون لآت إنما تفرد الحصر أي ليس له وصف إلا أنه آت مفيش وصف ثاني مفيش مجال للشك ولا للريب أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقال المعنى الثاني في كون استخدم الماضي عند المستقبل، قال لأن الزمان عند الناس هو الذي فيه ماضي وحاضر ومستقبل، أما الزمان عند رب العالمين يرى الزمان من الأول لآخره فكله عنده حاضر. إحنا بشر نخضع لقانون الزمان، لكن رب العباد يخضع له قانون الزمان. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عم يشكون ينزل الملائكة بالروح من أمره على الناس. والحقيقة يعني وأنا فصل لخلف الشيخ ينزل الملائكة بالروح ليدلنا على أن سر حياتنا الذي يعلمه وحرك ملكه بكل روح وتلحظ ملحظ عديد. هل ورد للروح جمع ولو مرة واحدة في القرآن؟ ولا مرة. قرأت آية فيها الأرواح؟ ولا مرة. مش معنى كده؟ احنا نقول الأرواح في كلام الدارج، لكن القرآن ما جمعها قط. ولا مرة. فالروح عنده خلق لطيف جدا لا يعلم علمه غيره، حرك به الخلق كله. ما تحرك مخلوق إلا بالروح. الإنسان طين نفخة، بدون نفخة ما في حركة. تقدر تحرك لوحده؟ اللي حرك وخلى بني آدم إيه؟ الروح. الجان نار ونفخة، النار اللي حدها بتتحرك بدون نفخة الروح. الملائكة نور ونفخة، النور ما صار مخلوق حي إلا بالنفخ. وقس على هذا سائر الخلائق سر حياتها في النفخة. هي النفخة الروح؟ أيوة. بتعمل إيه النفخة دي؟ شيء يحيي العقل الحقيقي. هو البشرية من آدم الآن تبحث تقر إن في روح، والكل يعلم هذا، والكل يبحث ليش يعرف عنه الروح. وصلنا المعلومة ولا النصر الحاسة زي متعزم. يقول نزل ملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. الروح وصف الله به ملائكة فأرسلنا إليها روح جميل. هنا يقول نزل ملكة بالروح على من يشاء من عباده. وكأن وحيه فيه سر من سر الروح يقينا. وكيف لا ولا مقوم للروح سواه، لا تسمح بشيء إلا وحينا. كل نظم أهل الأرض إذا كنا جهلها هنضع على النظام به اسمه بها تسكو. يعني روح حياتنا وسر حياتنا وبدونها لا حياة ولا سبيل لنا إلى تزكيتها للسموية. لا سبيل، لا نملكه ولم نملكه لأن جهلها أصلا. فكيف يتعامل الإنسان مع مجهد وظن أنه يصلح؟ يستحيل إخوان، لازم ندرك هذا الحقيقة. لا سبيل لصلاح الإنسان روحا والجسم تبع للروح. الجسم تبع للروح. علاقة الجسم والروح أخواننا يعني أخرب لك مثال الله يرحمه رحمة واسعة. شيخنا الأستاذ الدكتور أسعد يعني هو اللي ضرب الله يرحمه. الدكتور أسعد ده يعني أحد شيوخ الذين تعلمت الاقتصاد الإسلامي على أيديه. بل إن شئت تقول هو مؤسس علم الاقتصاد الإسلامي في العصر الحديث. أول من أخذ فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية وعاد صياغته بالنظام الحديث سماه اقتصاد إسلامي كان دكتور سعد. كل من كتب في الاقتصاد الإسلامي بعده عال عليه، عال عليه. بل أول ما وضع قواعد بنك إسلامي ونفذه بالفعل كان دكتور سعد. عمل أنواع النصر. لكن احتال على النصر إلى أن سماه باسمه عشان يسيبه يكمل مشوار، فسماه بنت النصر. القواعد اللي وضعت له قواعد مدخول شفاية في الأول صحيحة رفضة على هذا، لكن البداية كانت بداية صحيحة جدا. وأنا شخصيا سألت المرشد الدكتور عيسى الله، قلت له ما رأيك في المنطق الناصر؟ قال لي يا ابني إسلامي إلا اسمه. إسلامي إلا اسمه. الرجل الحقيقي كان مبهور مع ملحوظ أنه ولد نصراني، لكن أسلم مع أبيه وهو طفل سبع مرات، لكن كان مشعل دين، كان مستاذ كل التجارة، فالله يرحمه رحمة الله. لكن حضرت له محاضرات واحد بايع، أنا درت وهو عمره 75 سنة، 7 مرات، فكان له محاضرة لا أنساها في كلية الطب بعد شمس، لا أنساها في كلية الطب، أستاذ. فكان موضوع المحاضرة الطب في القرآن. أنا مش هتكلم عن كل علم الطب في القرآن، لأن هكتفي بعلم واحد من علم الطب، أي من الأجنة. وجاء بالثلاث آيات اللي تحدث علم الأجنة، وبسطها بسط عجيب بدون بل أنا قاعد أتفرج أساتذة فحوش في عين شمس قاعدين كل واحد فاتح بقه ومصه بشكل عجيب. بعد ما لف بيهم ودار في علم الأجنة، طبعا الرجل المصطلحات في ذهني حاضر ومسميات العلمية حاضر باللغة الإنجليزية وكده، بحر الكل. بعدين قال لهم هذا العلم الذي تعرفونه، والذي لا تعرفونه الروح وهي سر الحياة، وطبكم بدون روح لا طب ولا وجود له. تعلموا الجثة، لكن السر الحقيقي في الروح. ما قلتش أن الروح تشبيه صغير جدا، أنا بقول الروح دي أشبه ما تكون بالمسارف النجفة بالروح المصرية، فيها أنوار يعني محاطة بزجاج وغيرها. قالوا الجسم أشبه ما يكون بالكرتونة اللي بنحط فيها النجفة. النجفة صنعت عند الخالق وخلقت مع خلق آدم، الآن كنت سألان أخونا الكريم، خلقت مع خلق آدم، الروح خلقت مع آدم، لم تخلق متأخرة. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح على ظهره بيده وأخرج من ظهره جميع ذريته، من ذريته كلنا داخلين ولا حد خارج، وأشهدهم على أنفسهم. ثم تلا النبي الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يبقى إذا الروح كلها خلقت مع آدم وكانت في عالم ذر. من يأذن الله بمروره في الدنيا يهيئ له البدن، جهزوا الكرتون اللي هتحمل النجفة دي، وصل معنا ده؟ دول الكرتون ايه؟ حفظ النجفة. طيب لو النجفة أثناء مسيرة هشمت والكرتون سليم 100%، ايه قيمة الكرتون؟ لا قيمة. ماذا يبقى للإنسان إن فسدت روحه؟ لا يبقى له شيء. قاعد يعرف جسمه يعرف يعرف، ها؟ وروحه لا يهتم بها المادة. النتيجة إيه؟ سمى الله من هذا حاله موتا وعدم أموات مش أحياء، فقال عنه تعالى أموات غير أحياء وما يشعرون أن يبعثون. أموات، اللي مات قلبه، اللي هشمت روحه، لأن روح سبب الكل، مات قلبه وفسدت روحه انتهى انتهى، وإن انتهى في الدنيا يبقى لحظة في الآخرة، ده انتهى الأبد من أبد. وسمى الله صاحب القلب الحي اللي روحه سليمة سماه حي، وعد هذه الحياة، قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، الوحي الذي سمى الروح، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، بل حرم علينا أن نسمي من سلمت نجفته الروح ده نسمي الميت حتى لو مات. ليه؟ لأن اللي يموت في المسألة النجفة عند النهاية تعلق ترفع إلى الله عز وجل، والذي ينفص عنها كرتونة، فصلنا نجفة عن كرتونة، الكرتونة ده فيه وصلت؟ ها؟ الكرتونة تعرفين يا أخوانا؟ تحت الأرض ليها مكان تاني؟ احنا جعلنا همنا كله وحياتنا كلها منصب على الكرتون، عمال نعمل فيهم نحط قش عفش قولي وبعدين وبعدين كل ده رايح التراب، كل ده رايح تحت التراب، زباله. عارفين الزباله؟ وبس عشان ربنا كرم مش قال نقول زباله، لكن تحت التراب السمو كله في النجف في الروح اللي رب العباد ألم بخلقها من الأزل ورفعها لتواصل إلى الأبد. كل مرحلة الدنيا هي مرحلة الكبر القنطرة، أتعب أتعب. إذا ندرك هذا المعنى لما أقول أتى أمر الله فلا تستعجلون، يبقى الأمر آتي آتي والنهاية جاية جاية والروح هترفع شيئا ما بين، إن لم نهتم بها الآن فمتى؟ خبروا رب إلا بما نهتم بها الآن حال حياتنا فمتى؟ بعد الموت؟ أن انتهى الأجل؟ وقت العمل لها الآن، ولا سبيل إلا الوحي، ما في أحد يعلمها شيء إلا الوحي الأحد، ولا أملك تقويمها إلا الوحي الأحد. ما فيش سكة تانية يا اخوان، ما فيش سكة تانية، نص الكتاب نص السنة، حاجة تانية لا. أنا بذكر الكلام تاني إيه؟ لأن ده أخطر قضية في حياتنا. إحنا بندعي إن إحنا بنربي أولادنا. بنربيهم على إيه؟ على العلف للجثة، على الدبس في الكرتونة، وفرحانين نجيب لهم فلوس ناكلهم ونشربهم نقول احلى لبس واحلى اكل واحلى نوم احلى بيت. سلامات سلامات. كثير حتى من الازواج فهم ان دي قصه حياته مع زوجته، انا هجيب لها احلى اكل واحلى عفشه واحلى شقه، وبعدين روحها فين؟ معلقه بيك شئت ام ابيت. وان لم تستقيم معها وحي الله هي ستنقلب عليك بعد شوية، امرأتك عيالك. ليه؟ لا احنا بنغذي البدن بس، فين غذاء الروح؟ لم نربي عليها ابناء. السلف يا اخواني كان همهم الاكبر سلامة ارواحهم، فان سلمت سلمت بسلامتها الابدان. لما جاء كبير وفد تميم، الوفد بكامل جاء المدينة وعمر الخطاب نائم بليل أو فهم النائم بليل، يقول كبير وصلنا إلى المدينة الليلة، فهم القوم بطرق باب عمر ليقضي لهم حاجته، فقلت واحد دعوا أمير المؤمنين يسترحل الساعة لعل أمر رعيت عيافنا، و واللي بعد بها على غد النوم ده راحت ايه؟ للجسد. طيب هو ما من راحت الجسد هي من الهم الاكبر. وانا المساله حل، بل ان شئت تقول كل الناس الا ما رحم ربك النادر، كل همه الجسد، نومه، اكله، شربه، راحته، لبسه، بس ده من الحل. قال فانطلقت للمسجد ننتظر صلاة الصبح وخرج عمر. فلما دخلت المسجد سمعت في أحد أركانه أنين باب، فدنوت منه فإذا به عمر، فقلت في نفسي إن فرغ من صلاتي أنصحه، تعال نفسي ما ينامش عشان نعم بالنار. ومن فعل لما فرض النوم والصلاة توجه إلى الحديث، سلم قال يا أمير المؤمنين هل نمت هذه الساعة لتعان بها على شؤون الرعية طيلة نهارك؟ قال فوكزني في صدر عمر، إداني ضغط كده بصبع يديه، قال ويحك ويحك أنت سيد قومك، أنت قائد، كنت أظنك أفقى من هذا. فاعتبر العمل ده ايه؟ فقه ولا لا فقه؟ كنت اظنك افقى من هذا. يا عبد الله اذا لم نتزود في هذه الساعه الواحده كيف نعان على شؤون الرعيه طيله النهار؟ اذا كانت الجثه عايزه زاد عشان تمشي، الروح محتاجه زاد. إذا لم أتزود لها في غياب الليل هتدي زي فرط النهار. كم واحد فينا بده زادها؟ كلنا ماشيين بالجثة، بس نزود الجثة والروح عندنا لا هم لنا في سبيل، لا هم، لا هم. وانا ندرك ان عندي خطيره جدا حتى في حياتك بيوتك، المراه معاك زوجتك ولا اولادك عايزين اهتمام بالجانب الروحي، الجانب النفسي، الجانب القلبي. الكثير منا يهمل هذا الجانب وفاهم ان هو رب اولاده احلى تربيه ورب مراته احلى تربيه وعامل معاه احسن معامله، ويلاقي في مره واحده البنت شردت والام شردت والولد شرد. ليه؟ إخوانا أكثر البلاد اللي وفرت مادات الإنسان هي أكثر بلاد الله انتحارا، أعلى نسبة انتحار في السويد، في سويسرا وفي اليابان. اليابان فوجئت النسبة انتحار عالية جدا عندهم سنويا على الأقل 40,000 واحد انتحر سنويا. ليه؟ كل ما جت موجودة لكن لا يجد روحها، لا يجدها. أي تعب نفسي عايز يخلص بالانتحار. والناس مش دارين إن ترك هذا الجانب مدمر لحياة الإنسان. النبي يعطي إشارات ملطوشة جدا لما حدث حدث المزار. فيصف حال امرأة زوجها وفر لها كل الكلام ده، مدات، لكن هو فين؟ هو فين؟ ما مش موجود. ليه؟ لأن تعبت نفسيا جدا. قالت زوجي إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف، وإذا نام التف، ولا يمد الكف فاعلم بس. فهمت أمي؟ هي طوال اليوم هو في شغله، وهي قاعده تطبخ وتجهز غسيل وطبيخ وكنس وتنظيف وتربيه اولاد، شغل رجل. المراه العاقله تحتاج من يساعدها فيه، والمشعنونه المجنونه هترمي الكلام ده ورا ظهرها تقول لك رايح شغلي عايز فلوس، عايز فلوس بزنس ما بقاش زواج. وبعدين يفرح يقلل يقول لك هتجيب 20 ساعه تجيب في البيت، بس ده فرض البيت. من يقوم مقامها؟ لو اعطى فرده كل الشغاله لن تؤدي دور الام ولا سوق. نقول كده معنى خطير يا اخواني. ولذلك نساء السلف كانوا اروع من نساء المراحل. مع مجهود طوال اليوم منتظرة أي ردة فعل نفسية قلبية روحية لجوزها. أعمل أكل أثناء عملها ممكن تبقى واقفة قدام النار في أشد درجة حرارة. كم مرة النار أصابتها؟ لسعتها؟ كم مرة الأكل تطش وشفنا عليها؟ حرق لها ايدها ولا رجلها ولا صدرها؟ ما شكت. ومع الوجود الرهيب ده تبقى في منتهى السعاده انها في اخر النهار وانت جاي رصالك سفره زي الفل مزوقها لك، وهنا تحط لك نعناع، ولا تحط لك مش عارف ليمونه عشان خاطر انت تشوف منظر كده ايه يغلي. منتظر اي رد فعل. فالولي عمل كده كل يوم، عمل الاكل منتظر جوزها اللي جاي تعبان من الشغل. فعايزه تشعر بس باي جانب روحي معاه. اول لقمه ياكلها عينها عليها، يا ترى هيديها لي هيكفينا عن وجود بذرته ولا هيبلعها هو؟ رماها في بقه، هتبص على اللقمه اللي بعديها. طب هيديني الثانيه ولا هياكلها هو؟ طب الثالثة؟ طب الرابعة؟ طب العشرة؟ مفيش. مفيش ريحة الحس بمشاعرها بروحها بقلبها. هذا الجانب جانب خطير جدا في المرأة وعند الأولاد، وإحنا عنه في غفلة تامة. المرأة بتقول ترفع عذره في اللقمة الأولى في الثانية والعشرة، ولا مرة تفكر. يعني هتقول في الاخر لما تيأس منها هتقول في كافر وجعان وغلبان وهل مهدود حيله. طيب الطبق في الاخر بتاخد أفي لحظه هي عايزه تشعره انها تشاركه، ها؟ فعشان ما نسيب لها اللحظه انت تبحث هي البعيد لحسن. طيب اخي نعديها. قالت إذا أكل لف، يعني مسح الإناء عن لف، وإذا شرب اجتف. طيب جعان عذرك، طب والمية؟ هتدفع فلوس؟ خد بق ادي البق، خد حبة ادي الحبة، ابدأ بيه هاخد البق. يا إخوانا ده أدب. النبي صلى الله عليه وسلم كان في كرسي العشاء كان يتعمد خلال تشرب من الأول، وبعد أن نشرب الكوب يدير الإناء ليضع فمه مكان سقرها. ما يشربش من أي مكان، لا يشرب من مكان يشرب منه. الكلام ده كم يكلفه؟ لا شيء، لكن بيرفع معنويات المرأة مليون في المية، القلبية والروحية. لا يغنى بشيء. فالست خلصت من أجل جعان وعذرته، طب وشرب؟ مش فاكر معاك أي حاجة، مفيش. طب أول بق، الثاني، الثالث، الرابع، ها؟ بيشرب على ثلاثة، وممكن يمزجهم مع العطش على مرة. الله يرحمه الشيخ محمد عبده كان عطشان جدا في أوروبا، فجابوا له كوباية عصير قام بيها مرة واحدة. فواحد خبيث قال لفضيلة الشيخ السنة ثلاثة، قال لما دي الأولى يعني انتوا لكم بيت كده لما شيخ عرفنا ربط دي الاولى. فالشاهد منتظر حتى اخر نفس. ولذلك عبرت قالت واذا شرب يعني اشتف. لما تفرغ الكوبايه كلها في فمك وتيجي ترجعها في نقطه بترجع على الجدار تسمى الشفافة في اللغة. بتقول حتى دي كنت بأمن يسيب عشان يبلعها وراء جابها. فرحان انت مش شفافة. إذا ما الكلام ده بجيت عمر بجيت والراجل اللي مراش الكلام ده هتطلع على جدته في الآخر. ما انت
بتطلع
عليه ما انت لو رأيت الحاجات دي هتنبسط هي مش هتتكلم عليك. فإذا أكل لف وإذا شرب اشتف هتقول طبعا جعان وعطشان. طب أكلت شربت تنتج. قالت وإذا لم ارتف.
بعد كل
ده لم ارتف ومع ذلك تقول طبعا عزو هتمشي راجل جعان عطشان هل كان. لكن أي شيء يشعرني إن أنا مزحف مفيش. قالت ولا يولد الكف فعلا. بس يعني إيه يولد الكف؟ أقل شيء أنا هل كان عارف حط إيدك على صدرك عايشها في معنى معناه وروحي أنك تبحث بكفك عن نبضات قلبها لتسمع من خلالها شكواها وأحزانها. بتقول حتى دي مش عايز أعملها. ولا يرجي الكف أن يضع كفه على صدري ليسمع به نبضات قلبي يديني أمل إن هو هيشعر بيه هيحس بيه. قالت ولا يولج الكف فيعلم البس البس الشكوى الحزن إنما أشكو بثي وحزنه. واضح المعنى؟ هذه شحكه غير مالها. الكلام ما بيقولش عن الذنب مزعج ده بتطلعه بعيد نكد نكد. وكذلك غيره. أنا مش عايز أدخل في حديث المزارع دلوقتي أقول ده مش هخلص النهارده. لكن الشاهد إن إخواني هذا الجانب هو الحياة. جهلنا به لا فيه، إهمالنا له لا فيه قائم في نسائنا قائم في أولادنا قائم في حياتنا نحن كلنا حياة الناس من حولنا. ما لم نراعي هذا عند العباد كيف نأمن في العباد وإخوانا. ولا سبيل لإصلاح الروح والقلب إلا بروح الرب. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. لا تأليف ولا تقديس ولا تعظيم إلا لله ولكل ما يصدر عن الله من أوامر وشرائع فلا سبيل لصلاحنا غيرها. وصل معنى خطير. إذا ندرك هذا المعنى أفمن يخلق كمن لا يخلق. اللي خلق يعلم خلقه واللي خلق يملك انتشار خلقه. غيره لا خلق ولا يملك انتشار لخلقه ولا سلطان له على خلقه. كل يدعي هذا لنفسه ان هو صاحب فكر وصاحب نظرية وصاحب نظام وصاحب كل الادعاءات كاذبة. الواقع يكذبها. وكم من إنسان ادعى هذا للناس ولنفسه ووضع نظام قانون والنتيجة بعد زواله زال قانونه بزواله. الدرس التاريخي التشريع قلنا ينزل عقله. قوم تبع كانوا كم تبع؟ التبابع حكم اليمن التبابع حكم اليمن كم تبع حكمهم؟ القرآن جت في المديد وقوم تبع. قوم تبع ده يا اخوانا ألف حاكم. تبع اسم رأس الدولة بدل ما يقول الملك كان يسموه تبع. يبقى تبع والنجاشي وكسرى وقيصر والفرعون والسلطان والملك والأمير والحاكم كل دي مسميات الحاكم. يعني النجاشي مش اسم واحد بوظيفة. النجاشي نفسه كان اسمه أصحاب المشهور. لكن كلمة النجاشي معناها رئيس. وصلت؟ تبع نفس النظام. يبقى قوم تبع سمي رأس الدولة تبة، يبقى كم تبة؟ 1000 تبة. كل تبة وضع نظام للناس، النظام مشروع فنيا مات، اتشال النظام بعد ليه؟ لأنه يناقض فطر الناس ويناقض أرواح الناس. النتيجة اللي جاي بعده لأن الناس متدمرة، طب نغير النظام وبعدين يخبى ويطلع يخدع الناس، يخدعهم فيه ويقول لك ثورة التصحيح، ثورة التصحيح نصحح النظام. بعد ما يقول في 60 داهية يطلع التصحيح العمل بإيه؟ هبابتين زيه، ها؟ فيطلع واحد تاني بعد منه يقول لك ثورة تصحيح التصحيح. يجي اللي بعده يقول لك ثورة الإنقاذ من التصحيح، واللي بعده ثورة الإنقاذ من الإنقاذ، ولا إنقاذ من التصحيح. كم من غابات قوانين وضعت للبشرية في تاريخ البشرية كلها زالت. ما في قانون باقي يا إخواني إلا قانون الله، لأنه لا يعلم الخلق إلا الله، ولا يملك التشريع لخبايا الخلق إلا العليم هذا الخلق. دي قاعدة تحفظوها. ولذلك لما نقول لو قد أتيناك 7 مثال والقرآن عظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجهم. اوعى تفكر في عند الناس كله صغير وكبير. مجرد التطلع لغير شرع الله جريمة. لذلك النص لا تمدن عينيك إلا ما متعنا به أزواجا منهم واخفض جناحك من المؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. ثم عفوا وقل كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، يعني عظيم قسموه. الآية دي نمشيها، الأحكام دي نمشيها، ودي لا ناخذ بالعدل. طب لما أنت تأخذ أمر الله في أشياء وتتركه في أشياء تصلح تصلح، لا تصلح ولا تصلح، لا تصلح ولا تصلح. إذا ندرك إذا قلت على فربك كما سألنا مجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر، وضح الحق للخلق ودع عنك كل خلق، وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. المستهزئين سخروا من الوحي، سخروا من تشريع الله، وأوهم الناس إن تشريعهم أعدل تشريع ونظامهم أعدل نظام، نظام الله اللي خلق. يا مجرمين يا مجرمين، يسخر ويستهزئ بأحكام الله وقوانين الله وشرائع الله. كم من إنسان الآن يسخر؟ الأرض مليانة. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طبعا تقصد أي عقل أي مسلم. إذا قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك. ثم عقب أتى عقب أتى جيد جيد. ما في واحد من هؤلاء يفلت. إن وقف بين يدي الله من قدم كلامه على كلام الله، أو تشريعه على تشريع الله، أو نظرياته وأوهامه على كلام الله الحق الذي سخر له، نهيته فيه. بداية الإنذار والنذار على التبديل، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق. ما خلق الكون تعبس. تعالى الله عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة. نطفة. فإذا هو خصيم مبين. خصم من؟ خصم ربه. حاجة بتجن. خصيم مش خطأ مش خطأ خصم. خصيم على الفعيل. صفة مبالغة. يعني شديد الخصومة شديد الندالة مع مين؟ مع ربه. مع اللي خلقه. ودي تشوفه كم من خصيم لله. اعلامي الكرة الأرضية النادر منهم للنجم، المتحدثين الرسميين بأسماء الظلم والنجم. فإذا خصم به ثم عقل كل أنعام خلقها. بعد خصم قالوا الأنعام يعني أنتم حصلتوا شو البلاي حتى، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال. كم نعمة فيها؟ والأنعام خلقها نعمة يكون فيها دهن. كلنا مع البرد الشديد وخاصة مع التلج عايزين حاجات جلد على رجلينا وعلى أجسامنا يكون فيها دفن ومنافع. وبعدين الدفن مش في الجلد بس، الجلد والشعر والوبر، ها كل ده داخل في الصناعات عندنا، بيغطينا بيسترنا بيقينا البرد والحر. يكون في التركيبات الثانية أقل يعني، ومن أوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا للحين. إذا ندرك جاء في نفس سورة العالم يكون فيها دفء ومنافع. ألوان المنافع في الدواب شكلها ومنها تأكلون. عدد كم نعمة في الخلق بس أنها ولكم فيها جمال، متعة حتى العين وراحة للنفس والقلب والبال، ونكون فيها جمال حين تريحون وحين تصبحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم غفور رحيم. بس ألا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل. يبقى طفل صغير ويكون جمل قد عيلته أمه وأخواته كلهم مسؤول. ندرك كل دي معاني نعم، رب العباد يعددها نعم وراء نعمة، نعم وراء نعمة، نعم وراء نعمة، حتى ندرك من نحن، أين حياتنا، أين أرواحنا، أين ذهبت. ربط القصة بكلها وشدها بالروح وبالخلق قضية تاخذ طول إلى أن يصل لقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ما فيش وعي ولا عمل، التذكر يعي وعمل. نقول أفلا تذكرون أي أفلا تعون وتعملون لهذا الحق، لهذا الحق مطلوب تذكر، مطلوب وعي، مطلوب عمل. والآيات مستمرة في هذا النسق طوال سورة النحل. أنت مش هصور عليكم أكثر من هذا، أكتفي هذا القدر، وأسأل الله أن ينفعنا بكم بالقرآن العظيم وأن يحيي أرواحنا أرواحكم بالقرآن العظيم. وذلك إخواننا كما أن نص القرآن يسمو الأرواح، نص السنة كذلك. ولذلك إخواننا متعة إن الإنسان يفهم آية، يعي آية، يصل لمعنى في آية، معنى خطير جدا جدا. السلف كان همه من أكبر القراءة. يقول عمر رضي الله عنه لأن مسافر 40 ليلة، 40 يوم لأعرب آية في كتاب الله أحب إلي من أن أعطفها 40 يوم في مسجد النبي هذا أصوم نهاره وأقوم ليلها. مع شدة أثر عبادة صيام وقيام، أثر عبادة 40 يوم صيام وقيام عند عمر لا تساوي لذة إعراب آية مع الجهد والمشقة والسفر. لأن المسافر 40 يوم لأعرف آية في كتاب الله أحب إلي من أن أعكفها في مسجد النبي هذا اللي الصلاة فيه بيبدا بصلاة أصوم نهارها وأقوم ليلها. وسلم معك خليفة، بل هذا عليهم طالب من المسألة والصحابة، هل خصكم رسول الله أهل البيت بشيء من الدين؟ قال لا، إلا استثنى حاجة واحدة بس، قال إلا فهما يؤتاه أحدنا في كتاب الله. دي فتحة عظيمة إن نحن نفهم كتاب الله أعظم منها في تاريخه في حياته، عدوها أعظم منهم الله عليه. إلا فهما يبتال أحدنا في كتاب الله عز وجل. وزاد الصحابة كان يفهم خلصت. النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الصحابة فقرأ سورة الزلزال. واحد من الصحابة بكى لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخيرا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا له ومن يعمل مثقال ذرة شرا له. قال رسول الله حسبك وقام يبكي. انطلق من مجلس يبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخاكم قام من مجلسه فقيها فعده فقيه لأنه فقه آية. فقه آية. المعاني دي يا اخوانا بتشمل روح الانسان جدا جدا. الانسان لما ربنا يفتح عليك لو فهم آية ما كانش فاهمها عمره كم فرحته كم سعادته وبعدين بتتغير أشياء كثيرة من نفعاته. فجعل رب العباد القرآن ذات متواصل مستمر بالسم بروح الإنسان في كل لحظة. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وده جل من حاجات نبقى عليه لأن الناس تسهله. يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم وضع قواعد من الوحي هي من الوحي يقينا للسمو بروح كل الخلق. يعني نذكر عن سمو زرع وغيره وده سموه في الروح وغيره كثير. مراعاة مشاعر مش الإنسان حتى الحيوان. لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذبح الذبيحة أمام أختها ليه؟ لنظرة العين من الجاموسة أو البقرة للبقرة وأنت تذبح أختها ممكن تجيب لها صدمة عصبية إن أكلك تسمى بدنك. الدم محمل بالسموم مع العصبية هتلاقي الدم انتشر في كل جسم حتى لو ذبحتها لن يسيل بالسموم اللي فيه هيذبحك. دم خطير جدا. مراعاة مشاعر حتى الحيوان. لما جت الصحابة وهم ماشيين في غزو من الغزوات فوجئ يعني طائر أو أنثى طائر بتصرخ فقال من فجعها في أفراخها؟ فطن فورا لا تصرخ هذا الصراخ إلا إذا اعتدى أحد على أولادها. قال من فجع في أفراخها؟ قال فلان رسول الله أخذ ولده. قال رده إليه. انظر التعبير من فجعها في أفراخها؟ اللي يفجع الإنسان في ولده في فلذة كبده يدمره يدمر حياته. أثرها النفس الشيخ منين؟ أثرها القلب الشيخ منين؟ اللي يفسر عليا ابني ولا حفيدي أثرها النفس الشيخ منين؟ يا إخواني أنتوا عايشين في عالم هنا ربنا يستر عليكم وعلى بيتكم وحفادكم. دمار روحي قاتل، دمار قلبي قاتل، دمار نفسي قاتل. كل هذه معاني لا سبيل لها إلا اعتصام النبي له وحده كتاب وسنة. بل مراعاة المشاعر وصلت لمرحلة سلاش نفسها تقول والله ما رأيت رسول الله إلا مبتسم. مش هيروح ده كل إنسان الابتسامة تدفع فيه فلوس. لكن كم تدخل من السرور على بيتك؟ اللي دخل مكشر وخرج مكشر ايه اللي جناه؟ انه ليه هتوصل لمرحله مش هتقدر تشوفه؟ خروج يبقى رحمه ودخوله مغمه. ها؟ ده مش هتسمي زوجة رحمه تصف زوجها بهدف تكون زوجي؟ لا ابص خبر خايف اتكلم عليه. خايف اتكلم عليه. لا ابص خبر ليه؟ قالت اني اخاف ان لا ادرى. لو جبت سيرته همسحه بلاستيك. مش حاضرين سيرة ذكر لأن مفيش خالص نهائي. إني أخاف أن إيه؟ أذرى، أذرى أن أبقي فيه شيء. إن أذكره أول ما أذكره إيه اللي هيبرز أمامي؟ أمام نفسي وروحي. إن أذكره أذكر أجره وأجره. إيه أجره وأجره دي؟ ها؟ حد عرفها؟ ما هو داخل وخارج غضبان. لما يغضب تلاقي عروق رقبته وقفت. تصلب عروق العنق تسمى الأجر. وليس تقف عند رقبة بس، لا لا، ده مع شدة الغضب بتلاقي عروق بطنه كمان تمرد، فتلاقيه متصدم من فوق لتحت كده فش. العجر تصلب عنق الرقبة، والبجر تصلب عنق البطن. أول ما أفتكره أفتكر الهيئة الجميلة. هدى الجمال عندك يا مولانا، إن أذكر أذكر عجر وبجر. إنسان لما بهذا الشكل كيف يستخدم بيته؟ كيف تستخدم زوجته؟ كيف تستخدم حياته أصلا؟ وقعد طول اليوم تصلب وتغش وعطل إيه؟ متكهرب كهرب الدنيا حواليك. المعنى دي يا اخواني مهمه جدا ان نملكها ونريسها ونسلم من حديثنا هذا الحديث، ويعلم الصحابه هذه المعاني ويعلمنا هذه المواقف حتى نراعي الجانب الروحي في نسائنا في اولادنا في حياتنا، لان هي دي اللي بها تختلف الارواح ولا تختلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الارواح جنود مجنده ما تعارف منها التلف وما تناكر منها اختلف. ما تعارف منها ايه؟ التلف. وما تناكر منها اختلف. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن الف مألوف، ولا خير في من لا يألف الالف. خلاص واحد انتهى. ولا خير في من لا يألف ولا يألف. سامحونا يعني جولت كنت جوال سريع كده في الآيات. أكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.